أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام عن ارتباط عملية التنظير في العلوم الطبيعية بالمبادئ المعرفية والفلسفية، مضافا إلى ارتباطها بالخلفية أو خلينا نقول ارتباطها ب آراء النفس المنظر وربما غاياته، باعتبار أنه هناك أمور عامة، أو خلينا نختصر الكلام هو على ارتباطها بالفلسفة، الفلسفة الأولى وبنظرية المعرفة، باعتبار أنه مباحث نظرية المعرفة والفلسفة الأولى هي عامة وترتبط بكل علوم، وسيأتي الكلام في مثال حي على ذلك وله يعني علاقة مباشرة فيما نحن فيه. أنا قرأت ما يتعلق بسبينوزا وليبنتز،
هذا كما سيأتي المثال الذي ذكرتموه
يصب،
وهذا قرأناه فيما يتعلق بديكارت.
أنا قلت أنه بصفحة 107، ومن المعلوم والمشهور أن هذا الموقف أو 107، ويرجع السبب في ضرورة تأثير المواقف الفلسفية والمعرفية المسبقة على عملية تنظير العلوم الطبيعية إلى أن الفلسفة الأولى نظرية المعرفة بالأخص تعالج أمورا كلية وعامة ومتقدمة على البحث في كل علوم بما في علوم الطبيعية، إذ أنها الفلسفة الأولى ونظرية المعرفة تضع المبادئ التي يسير البحث في العلم الطبيعي وسائر العلوم وفقا لها وانطلاقا منها، وذلك لأنها تحدد مناهج وأسس المعرفة في كل منها وتضع مبادئها الأولى وأحكامها العامة التي ترتبط بالموجود بما هو موجود مهما كان جنسه ونوعه، وبعملية المعرفة بما هي عملية معرفة بغض النظر عن الخصوصية، هذا يجب أن تضاف يعني. واستنادا إلى ذلك كان من الطبيعي أو الضروري أن يكون الموقف السائد والمشهور في عصر اتجاه القضايا الفلسفية والمعرفية متحكما في مسار عملية إنشاء النظريات العلمية وتفسير الواقع الكونية. طيب الآن ما هو هذا المشهور؟ ما هو هذا؟ ومن المعلوم والمشهور أن هذا الموقف قد استمد مباشرة من الرؤية الفلسفية والمعرفية التي أعلنها ديفيد هيوم من قبل جون لوك وعززها إيمانويل كانت، ثم أضع حلقة فيينا وبات معروفا أو يعرف بالوضعية المنطقية وما يعرف الآن بالعقلية العقلية العلمية. وقد شكلت هذه الرؤية الخلفية العامة التي بنيت عليها عملية التنظير المعاصرة في العلوم الطبيعية، حيث اعتبرت الحس مصدرا وحيدا في المعرفة، أما العقل فمجرد وسيلة تنظيمية لا تملك أحكاما مستقلة إلا بحدود هذه بحدود المجال الحسي، وهذا معنى إنكار الصدق المطلق والضروري للمبادئ العقلية الأولية والأحكام العقلية النظرية، يعني ما يسمى بيسموها القضايا الفطرية بالمنهج العقلي تسمى بالأوليات العقلية، ما في شيء ليست العقل مستقل في الحكم بها. طبعا هو وقع نزاع ساذج، طبعا تم الخلط بين نظرية أفلاطون ونظرية المنهج العقلي البراني. أفلاطون يقول بأنها موجودة عندنا ونعلمها بالفطرة، واعترض عليه أرسطو، قال إنه إذا كانت معلومة فلماذا نجد أنفسنا أننا لا نعرفها أو نتساءل عنها من أين أتت، وبحيث إنه بيكون عندنا علم بأمور يعني بأمور حصلت عندنا بنحو أوثق من معرفتنا بها. فبقول إنه هي يعني لا يمكن أن ندعي إنه هي موجودة عندنا والحال إنه أصلاً نكون غير ملتفتين أو جاهلين بها. وبيقول هو ساعتها إنه لا، هو يتقدم الحس، وبعد أن يتقدم الحس يأتي العقل فيفعل فعله بالمعقولات وتحصل عملية الحكم. طبعا هذا الكلام مجمل جدا، أنا تكلمت عنه في موضعين بشكل مفصل، أحدهما مفصل والآخر أكثر تفصيلا. أما المفصل فهو هنا وفي كيف أعقل، طبعا كيف أعقل أكثر تفصيلا من هنا، ولكن بمسار واحد. الأكثر تفصيلا ودقة وولوجا في الأمر دقة بالنسبة لي هو في مقال في سينشر في مؤسسة في مجلة الدليل قريبا صار أسبوع أسبوعين يكون طالع المجلة مقال اسمه الأوليات العقلية ودورها في بناء العقيدة أو الاعتقاد أو مثل الاعتقاد هناك تكلمت حول مراتب إدراكنا للأوليات العقلية وأنها ثلاث وكيفية التدرج فيها وكيفية دخولها على كل حال فممكن يعني الرجوع إليها هناك فهذا الخلط بين نظرية أفلاطون ونظرية المنهج العقل البرهاني أوجب فيما بعد أنه يصير نقاش أنه هل العقل عنده مبادئ قبل الحس مستغنية عن الحس وصار نشأ عندك مصطلح قبلي على أنه قبل الحس وكأنه في شيء قبل الحس بالمطلق ولذلك ما في شيء اسمه مصطلح العقل البرهاني معرفة قبلية ما في شيء اسمه قبلية وبعدي كل المعارف هي بعد الانفعال الحسي والوجداني بنحو ما الكلام كل الكلام هو في مصحح ومسوغ الحكم هل هو الصرف الممارسة الحسية أم أن للعقل فعلا زائدا على الإحساس ولكن صار النزاع أنه هل هي موجودة عند العقل أو ليست موجودة وصار إجالوك قال أنه العقل صفحة بيضاء ثم كل شيء يأتي من الحس وهذا أخذ على أنه نزاع بين التجريبيين والعقليين وهذا أول خطأ وأول يعني تصوير خاطئ للمسألة وإلا هو يعني هناك حد أوسط بينهم حل وسط بينهم هو اللي كان مغفل ومهمل فيه وكان الاتجاه الآخر هو الذي يمثله ديكارت وسبينوزا ومايفنتس وهذا ما عنا إنكار الصدق المطلق والضروري للمبادئ العقلية الأولية والأحكام العقلية النظرية المبنية عليها باستقلال تلي إذا ما في شيء يدعم من الحس أنت عم تبني على إطلاق الأولات العقلية تبني لك أنه صادقة مطلقة بالحس شد رأيناها تصدق بالحس ولم نجد تخلفها ليس أكثر مضافا إلى إنكار وجود منهج عقلي برهاني لأنه أنكروا مش فقط المبادئ العامة أنكروا المبادئ الخاصة أصلا أنكروا معقولات العقل الثانوية المنطقية والفلسفية على أنها لها الموضوعية فكرة الماهية والجوهر والذات والعرض كلها اعتبرت مجرد تصنيفات عقلية لا موضوعية لها ولذلك أنا كنت يعني مصر على التمييز ربما ذكرت هذا بين إنكار الأوليات وإنكار المنهج وإنكار ما متلازمة ولكن في قولي إنكار المنهج هو إشارة إلى إنكار أيضا مبادئ خاصة لمقام الإدراك ليس فقط إنكار المبادئ العامة أو بعبارة أخرى ليس فقط إنكار الأوليات العامة بل إنكار الأوليات الخاصة بمقام الإدراك لأن الأوليات عندنا على قسمين والمبادئ اللي العلوم هي ليست الأوليات العامة الأوليات العامة لا تستعمل على إطلاقها أوليات في العلوم وإنما إما أن تطبق على الموضوعات الجسم مثلا الشيء لا يمكن أن يكون في هذا المكان وليس في هذا المكان لا تستعمل قضية امتناع اجتماع الناقدين بنحو مطلق في البحث العلمي بل إنما تطبقها على الموارد الشخصية هذا النحو كليات الأوليات العقلية العامة والنحو الآخر من المبادئ هو الأوليات الخاصة بموضوعه الموضوعي وجهة البحث فيه حيث ما ندركه عن موضوعه الأوليات المتعلقة به مثل مثلا قضايا الرياضيات مثل الأعداد والوحدة والواحد وكونه مبدأ العدد والاثنين عدد زوجي مثلا يقبل الإقسام على إلى وحدتين ثلاثة عدد فردي مجموعة من الأوليات البينة بالنسبة إلى علم الرياضيات كذلك علم الهندسة كذلك علم الحكمة العملية مثلا كون مثلا النزوع نحو كمال مدرك مثلا كون الإرادة بعد الإدراك كون النزوع يتناسب مع الفكرة التي ندركها المتناسبة مع الحالات النزوعية التي عندنا طبعا الأوليات الخاصة تحتاج إلى أن تستحضر نفس المدرك بحيث هو يكون بين بنفسه إما مأخوذ من الحس الخارجي أو الحس الباطني ومن المعلوم تاريخيا أن نشوء هذه الرؤية الفلسفية والمعرفية إنما جاء في مواجهة كل من الرؤية الكلمية المسيحية اللي هي خلط ما بين ثلاثة أمور أفلاطون وأفلوطين وأرسطو مع الآراء الكلامية من الكتاب، والفلسفة البرهانية اللي هي كانت تسير بخط ضعيف جدا متقطع على مر التاريخ كله. واللي هي كانت يعني إما موضع استغلال من الآخرين أو موضع معاداة من الآخرين، يعني ما حدا تعامل معها بنزاهة. وكل من أفكار ديكارت وسبينوزا ولايبنتس ثالثا فكانت مضادة لها جميعا. هؤلاء ممكن تسميهم هني من البيئة العلمانية، المدارس الأكاديمية خرجوا في مواجهة تجريبية فكانت مضادة لها جميعا هذه الرؤية. ولكن هذه الرؤية هي تناسب الرؤية المادية، بعد هي المنهج اللي يناسب الرؤية المادية والذي يمكن يؤسس لي، وبالتالي مضادة لها لما تأسس فيها من أدلة الوجود الإلهي وعلى حاجة الطبيعة إلى خالق ومدبر عاقل. وبالجملة ليس صحيحا على إطلاق القول بأن العلوم الطبيعية تنافي القول بوجود إله وحاجة الطبيعة للعدل الإلهية الأولى وللتنظيم والتدبير، أو أنها يمكنها أن تجيب على مثل هكذا سؤال تضع النظريات والتفسيرات المنافية، بل أن المبادئ الفلسفية والمعرفية التي بنيت عليها جملة من النظريات في العلوم الطبيعية هي المسؤولة عن هذه المواجهة وعن هذا الإقحام في الإجابة عما هو خارج تخصصا عن مجال بحثها. ومن المعلوم أن هذه المبادئ من صنع كل من لوك وهيوم وكانت وجماعة فيينا في بحوثهم الفلسفية والمعرفية. كانت أراد أن يجعل لنفسه أنه يدافع عن الإيمان والدين، بس هو بعد ما عرف كيف أضره يعني. وأكبر خدمة قدمها للماديين هو كانت، لأنه أبرز نقاشه لأدلة الوجود الإلهي بمظهر عقلي منطقي مليء بالأخطاء، ولكن بعد لا يلتفت إلى أخطائه، فصار كأنه في عندهم داعم فلسفي مضافا إلى دعم هيوم الذي قدم. بس بعد هيوم كان تجريبي، أما كانت فكان فلسفي وأخلاقي بعد متزمت ويقول بنظرية الواجب ويشدد على النية الأخلاقية بخلاف هيوم. هيوم كان يعني ينظر إليه بتهتك، أنه متهتك نوعا ما. أما كانت فكان له نوع من ال يعني ال البرستيج يعني أو الاحترام أو يعني نزاهة واضحة وجدية واضحة، وكان له ارتباط ديني واعتبار، وكان متدين وقام هو بهذه الممارسة وحمل شعار العقل على أساس أنه يريد أن يؤسس الأخلاق على العقل، ولكن في النهاية ما عمل شيء إلا أنه أعاد دعم الاتجاه التجريبي بلباس عقلي، بالاتجاه الشكي المطلق بلباس عقلي يعني. ودخل حينما تقرأ بداية الكتاب ويقول شيء يصل نتيجة شيء آخر، فيظهر نفسه المظهر مختلف. على كل حال فهو في النهاية معهم، وجماعة فيينا ما عملوا شيء إلا أنهم أخذوا بوصيته أن أخراج الفلسفة من أن تكون علما فقط دراسة التاريخ، هو الذي قاله في آخر كتابه. وحيث أن هذه المبادئ تنافي المبادئ التي بنيت عليها النظر الإلهية طبعا، وبسبب ذلك تحولت الفلسفة على مثل ما عبر لودفيغ فيتغنشتاين أنه الفلسفة ليست علما، وكما هو مشهور الآن في المدارس الأكاديمية، مثل مثلا في المدارس الدينية الآن مشهور الفلسفة هي الفلسفة التي جمعت بعد خلاصة والنهاية التي جمعت القرآن والعرفان والبرهان، فلسفة ملا صدرة. هناك مشهور أنه الفلسفة أصلا لم تعد علما، إنما مجرد تأمل خارج فوق تحت السطح وراء الأمور، فليست علمية، ممارسة، ممارسة تأملية تعمقية. فهي والمنهج أحد مسائلها، النقاش في المنهج أحد مسائلها. فلذلك هنا تحولت الفلسفة كما تحول مصطلح السفسطة من قبل، كما ولذلك نحن بحاجة لنستغني عن هذا المصطلح، بحاجة نرجع إلى أصل إلى الألفاظ الأولية في الدلالة على المراد والمعرفة البرهانية. لذلك الفارابي يذكر في أول كتاب التوطئة في كتاب البرهان يقول الفلسفية أي البرهانية. فالمعرفة البرهانية، المعرفة البرهانية في إلى منهج، المنهج البرهاني هو الذي له شروط 1 2 3 4 5 مبني على 1 2 3 وانتهى، حتى لا يقع التخفي وراء الألفاظ ويصير في اشتراكات لفظية. حتى مصطلح ما بقي شيء، حتى المصطلح العقل صار يستعمله من هب ودب، مصطلح الفلسفة يستعمله الجميع، مصطلح منهج التفكير يستعمله الجميع. كل شيء تم إفساده يعني. و إيه وما بقى تحط إيدك ملوثة يعني. وحيث أن هذه المبادئ تنافي المبادئ التي بنيت عليها النظرة الإلهية للعالم والكون، فمن الواضح أن النظريات المبنية عليها ستكون قابلة للاستغلال في مواجهة أي قول بحاجة الطبيعة جوهريا للعدل الإلهي. حتى ما يبقى الكلام عام، أتيت بمثال مباشر على هذا الأمر. وعلى سبيل المثال، فإن الموقف الفلسفي والمعرفي من قانون العلية بجعله فاقدا، طبعا هو هذا الأمر كان له أثر حتى على المنطق. أنت هذا الأمر يدعى الآن من آثار هذا الأمر هو نشوء مجموعة من التقسيمات في داخل البحث المنطقي، مثل التقسيم إلى قبلي وبعدي، التقسيم إلى عقلي وتجريبي، التقسيم إلى قضايا واقع وقضايا علاقات. كل هذه التقسيمات نشأت من تحكم المبادئ المادية والحسية، بحيث أن الأصالة هي للفرد الجزئي المحسوس، ومنها مثلا اعتبار القضايا الكلية قضايا شرطية، إنكار استلزام القضايا صدق القضية الشرطية لصدق القضية الجزئية، إنكار الكليات اعتبارها مجرد أمور أسماء، يعني أمور كثيرة ترتبت على الرؤية الفلسفية المادية، فليست أثرت فقط على الفيزياء تنظير، بل أثرت حتى على المنطق الصوري، وأبرز على أنه منطق المنهج العقل، منطق الجزء الصوري من المنهج العقل البراني على أنه فيه اختلالات. ومثلا ولذلك أحد أنواع الاختلاف هي اختلال لوحة التقابل، مثلا أنه صدق الموجبة الكلية يستلزم صدق الموجبة الجزئية، نقيض الموجبة الكلية صدق الموجبة الجزئية مثلا سالبة الجزئية، وهكذا اختل هذا ما عاد، لأنهم حملوا القضية الجزئية تدل على هذا، على أنه في بعض يعني في بالفعل، فحملوا القضية الجزئية على الخارجية والوجودية الفعلية، القضية الشرطية القضية الكلية عملوا على الشرطية. كل هذا نشأ من يعني من أن الرؤية المادية والطريقة المادية في التعامل، لأنه المنطق البرهاني يعني المنهج العقل البرهاني مبني على الأوليات العقلية العامة والخاصة. فإذا أنت الأوليات العامة ترى عندك تشكيك فيها، صار عندك اختلال في فهمها، فطبيعة الحال سيسري إلى صناعة البرهان. ولذلك انقطع البحث في صناعة البرهان وبقي الكلام في المبادئ، وسموه بحث نظرية المعرفة، وقال أنه بحث جديد، وما لا بحث جديد ولا شيء، هو جزء منه في الفلسفة الأولى بحثه أرسطوريس في مقالة الجيم، وجزء منه يبحث في صناعة البرهان. وعلى سبيل المثال، فإن الموقف الفلسفي والمعرفي من قانون العلية بجعله فاقدا للضرورة المنطقية، وبالتالي القبول بإمكان وجود شيء من تلقائه بعد العدم، ووجود أي شيء عن أي شيء كان، لأنه يعني عندك بقانون العلية عندك أصل الحاجة إلى الغير، ها؟ وعندك قانون السنخية. طبعا هم يجمعونهم في الكلام معا يعني. أنا سأتي لاحقا أبين أنه هيوم يعني قال بالأمرين، وإن كان البعض بحاول يقول لك أنه لا، هو ما قال صريح عبارتي، ولكن أحدهما صريح في كتاب آخر بالإنجليزية وليس بكتابه الأول الذي ألفه، والآخر صريح في نفس كتابه شو اسمه. والبعض بحاول يعني حتى يرفع التناقض عنه بحاول يوجد صيغة معينة للتأليف، يعني يحاول يجعل التناسق في مذهبي. والحال هو رجل متناقض، ونفس أنه أنكر ضرورة وجود يعني ضرورة كون هناك علة مسانخة للشيء، وقال أنه قبليا ممكن أن لأي شيء أن يصدر عن أي شيء، وهذا أمر سنتكلم عنه تفصيلا في المفتاح الثالث. شو كنت بدي أقول أنا؟ حول هيوم.
هو كان في نفسه متناقض وين حاول
إيه أنه لذلك حاول أن يبحث عن إنه شو السبب الذي يدعونا إلى أن نقول إلى أن نحكم بالعلي. يعني هو راح قاعد يبحث عن سبب مسانخ للقول بالعلي وقال هو ليس إلا العادة ليس إلا نعتدنا أننا ذلك. وبالتالي القبول بإمكان وجود الشيء من تلقائه بعد العدم هذا يصرح به ووجود أي شيء عن أي شيء كما صرح بذلك هيوم وكانت وغيرهما. وهو الذي أعطى الإمكانية لفرض تكون النظام عن العشوائية وكون الشيء متحركا من دون محرك غيره. هو الذي أعطى هذه الإمكانية لأن تفرض هذه الأمور فلسفيا أنت قلت أنها ممكنة. فلما بتجي للبحث الطبيعي من ضمن التفسيرات اللي في مجال تفسيرك هذا التفسير هو غير ممتنع. أنت في مقام التفسير تستبعد فقط الخيالات المخالفة للقوانين الطبيعية أو لما تسلم أنه صحيح فما بتفسر بنحو مخالف لها. ولكن إذا شيء عندك ممكن يمكن أن تجعل التفسير له. والذي أعطى إمكانية لفرض تكون النظام على العشوائية وكون الشيء متحركا من دون محرك غيره إذ لولا التنازل عن ضرورة قانون ضرورية قانون العلية لما أمكن التوجه لفرض فروض كهذه وجعلها جزءا من النظرية في علم الفيزياء الكونية أو الكوانتومية أو علم البيولوجيا. إذ من الواضح أن ما كان منظورا إليه على أنه ممكن منطقيا سيكون فرضه جزءا من النظرية أمرا سائغا. وحيث أن هيوم ولوك وكانت وجماعة فيينا كرسوا وروجوا للفكرة القائلة بإمكان تخلف قانون العلية يعني ما عندنا شيء يلزم بضرورته فكان من الطبيعي أن يكون إدخال الفرضيات والأفكار المنافية لقانون العلية ضمن النظريات العلمية أمرا سائغا لا يجد أمامه أي مانع. وبالتالي أصبح الباب مفتوحا أمام استغلال هذه الفكرة في مواجهة النتائج المبنية على ضرورية قانون العلية أعني البراهين التي أقيمت على الوجود والتدبير الإلهي. وكيفما كان سوف يأتي في مفاتيح العلاج التعرض لكل هذه النقاط بنحو مباشر وإنما ألمحت إليها هنا فقط من جهة الإشارة إلى انعدام مسوغ الاتكال على النظريات المطروحة وذلك لأنها صادرة عمن ينطلق في القيام بها من خلفية معرفية وفلسفية خاصة وهي محل جدل واسع وخلاف شديد في داخل الأروقة العلمية فضلا عن الميادين الفلسفية والمعرفية. لذلك أنا ما بدي أقول لك إسا صح ولا غلط بس أقول لك هي محل جدل وليس عمن ينطلق من معايير تجريبية بحتة داخلة ضمن اختصاصه حالة إلين وذا من اختصاصه لا كما هو الحال حال النتائج التي يصل إليها الرياضيون والكيميائيون والفيزيولوجيون الأطباء يعني وسائر المتخصصين في العلوم التجريبية العملية غير النظرية. وبعد كل هذا وانطلاقا منه أختم بالقول إنه في كل الأحوال نرى أن الناس ليسوا جميعا فيزيائيين أو بيولوجيين وبالتالي فإن الاعتماد على نظريات علماء الطبيعة والأخذ بأقوالهم فيما يخص حاجة الطبيعة للتدبير الإلهي يفترض أن يكون مستندا على أزيد من شهادة البراعة في العلم الطبيعي بل تحتاج إلى إثبات التخصص والبراعة في تأسيس الرؤية الفلسفية والمعرفية. ما أقول لك أنه أنت يجب أن تكون مجتهد في الرؤية المعرفية بس على الأقل أنه روح للمتخصصين بعد ما تعرف أنه متخصصين. بس إذا أنت عندك واحد ويعتمد على أشخاص آخرين وهذا الموضوع محل جدل فعلى الأقل توقف أنت. بل تحتاج لإثبات التخصص والبراعة في تأسيس الرؤية الفلسفية المعرفية وتوقف على إثبات النزاهة والموضوعية وعدم استخدام العلم لخدمة المآرب الشخصية وخصوصا أنه الإنسان يرى أنه استخدام العلم لخدمة المآرب الشخصية وقع في عدة مجالات في عدة صراعات اجتماعية الصراعات العرقية السياسية يعني تم استخدامه لتبرير بعض الصراعات الاجتماعية
وليس هذا اتهام.
نعم على الأقل إنسان يتوقف إنه هنا حالة عمل التنظير يتم استغلالها وإلا فسيكون الاتكال على هذه النظريات فيما يخص مسألة الوجود الإلهي وتدبيره اتكال على مقولات لا تملك مصحح الاعتماد عليها. هذا بالنسبة للنقطة الثانية. اللي هي فيها حل لتلك الأسئلة. طبعا سيأتي كلام تفصيلي منطقي في المفتاح الخاص بالعلوم الطبيعية حول مسألة التجربة وعلاقتها بالأوليات. أنا ما دخلت أنا كبحث علمي إلى حقيقة التجريبيات وارتباطها بالأوليات وأنه أصلا يمكن للتجربة أن تنشأ وأن تقوم لها قائمة بدون التسليم بالأوليات العقلية على أنها مستقلة الصدق عنها. وهل يمكن أن تستخدم التجربة مطية لرفض الأوليات العقلية لتنبني عليها صلاحية التجربة؟ الأمر الثالث والأخير اللي يتعلق هنا في بيان يعني في حل وتحليل الأسباب التي يتكل عليها هو الأمر الأخير اللي ذكرته سابقا حول استغلال الازدهار المعاصر لدعم النظريات المطروحة. عدم ارتباط الازدهار المعاصر بالنظريات المطروحة، وهذا يعني أمر من المهم أن يعلم أن مصطلح العلوم بالمعنى المعاصر وإن كان شاملا لعلوم الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء نظرية كانت أم عملية، كما أنه شامل لعلوم الرياضيات الهندسة والمنطق وسائر العلوم التقنية التطبيقية التي تعتمد عليها وتتأسس من خلالها الصناعات والاختراعات التي غيرت مجرى الحياة البشرية المادية. إلا أن تعميم السبب وراء كل الخيرات الصناعية والتقنية والعلاجية في الحياة البشرية بحيث يشمل كل العلوم على حد سواء ليس تعميما منصفا، كما أن التعامل مع العلماء في سائر الحقول العلمية بكل نظرياتهم وكأنها جميعا حلقة واحدة مسؤولة معا عن كل هذا التطور والرقي ليس تعاملا واقعيا. وبالتالي ليس من الموضوعية في شيء أن يجعل النقد لبعض النظريات في الفيزياء الكونية أو البيولوجيا النظريين أو في فيزياء الكوانتوم نقدا لكل الجهد الهائل الذي تقدمه العلوم التجريبية، وليس من الموضوعية في شيء أن يتم تصوير من يعارض الأخذ بنظرية هنا وأخرى هناك وكأنه يعارض العلم ككل ويعمى عن الآثار الجليلة للعلوم الطبيعية جمعاء. فأي علاقة لنظرية التطور أو نظرية الانفجار الكبير أو النظرية الكوانتومية السابقة الذكر بكل التطور التقني والصناعي الذي تحيا به البشرية، وكيف يمكن الاستدلال بنجاح العلوم العملية والتطبيقية والتقنية في مهامها الجليلة على نجاح العلوم النظرية التفسيرية؟ فأين الربط المنطقي بين النجاحين؟ بل أين التوقف المنطقي لأحدهما على الآخر؟ طبعا واحد يقول لك كيف النظرية ثم التطبيق؟ لاحظ، إذا كان كذلك فلا مسوغ منطقي ولا أخلاقي على الإطلاق للتخفي وراء النجاح العلمي في العلوم العملية والتقنية والتطبيقية عموما لجعله سمة عامة وشاملة لكل العلوم دون تفرقة بين النظري منها والعملي، ودون التفرقة بين ما يرتبط به النجاح المذكور منطقيا وما لا يرتبط به. ولعل أبرز ما يمكن الاستشهاد به على فساد هذه المعادلة وما اشتهر في فيزياء الكم بعد احتدام الصراع النظري في تفسير الواقع الكمومي، حيث ساد الشعار القائل احسب واغلق فمك. فبغض النظر عن كون هذه النظريه او تلك النظريه الصحيحه، فان الاستفاده العمليه والتقنيه من التجارب المكتشفه تبقى قائمه، ولا يشكل الاعتراض والنقد لتفسير من التفسيرات تنافيا مع تلك الاستفاده، لانها لم تكن اصلا مبنيه على صحه اي من تلك التفسيرات والنظريات. وكذلك الحال بالنسبه لنظريه التطور وكيفية توظيفها لرفض التدبير الإلهي للطبيعة، إنها ليست المسؤولة من قريب أو بعيد عن كل التقدم العلمي البيولوجي في المختبرات وتأثيره الجليل على الطب وسائر القطاعات الأخرى، بل إنها عادت لتكتسب شهرتها وتأييد العلماء لها بعد أن وصل العلماء التجريبيون العمليون إلى نتائج تؤيدها، والأمر عينه يقال بالنسبة للفيزياء بشتى أقسام. هذا أمر مشهور ويمكن أن يرجع، بل هذا أمر يعني هو نفسه ريتشارد دوكنز في أحد أفلامه الوثائقية، هو جاء إلى أحد المختبرات ليبين أنه كيف أن التطور بالبيولوجيا العملية صار داعم لمسألة الانتخاب الطبيعي والتكيف ضمن الظروف أو نظرة التطور بشكل عام. والنتيجة من كل ذلك هي أن التعاطي مع العلوم وكأنها كلها سلة واحدة وهمي من جهة وانفعالي من جهة أخرى، والأحكام المبنية عليهما لا تملك صلاحية الاستخدام لإنتاج نتائج صائبة وعلى الأقل مضمونة الصواب. وهنا ربط هذا معيار. وهذه هي الأمور التي أردت ذكرها في مقام الإجابة على هذه هي الأمور التي أردت ذكرها في مقام الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها سابقا. وبها تمام الكلام حول الأسباب والعوامل المؤدية إلى اعتبار الطبيعة غير محتاجة للتدبير الإلهي. وقد تبين أنه لا يوجد مسوغ منطقي للاعتماد عليها، بل إن الاعتماد عليها يرجع إلى الأخذ بالمقبولات والانفعاليات والوهميات والمشهورات، وأي من هذه المبادئ لا يصلح للركون إليه كما سبق التعرف عليه. فالنتيجة أنه حتى لو كانت تلك المباني الفلسفية والمعرفية التي بنيت عليها تلك النظريات حتى لو كانت صحيحة، فإن الفيزياء بما هو فيزيائي فاقد من التخصص فيها، والذين يتبعون نظريات هذا الفيزياء أو ذاك يكونون متبعين لغير المتخصص، لأن تنظيره مبني على مسلمات فلسفية ومعرفية لا يملك معرفة تخصية بها كما هو الحال عادة. وهذا سوف يأتي عما قريب مقام عرض مفاتيح العلاج الجذري لهذه الأمور، نبين أنه أصلا لا يمكن أن تكون صحيحة. أما الآن فأنتقل إلى أسباب اعتبار الإنسان غير قابل أو محتاج للتدبير الإلهي. هون أتينا إلى العلاقة الثانية، وهي أن الإنسان مدبر. أسباب نفي قابلية الإنسان أو حاجته للتدبير الإلهي. بعد أن انتهينا من الكلام على أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير الإلهي، أشرع في عرض الأسباب التي دعت إلى اعتبار الإنسان فاقدا له، والتي يمكن ترخيصها في سببين اثنين: الأول نفي قابلية الإنسان للتدبير، والثاني نفي حاجته. وفيما يلي بيان ذلك مع الإشارة إلى القيمة المنطقية لكل من هذه الأسباب. السبب الأول لنفي وجود التدبير الإلهي هو نفي القابلية. الإنسان أصلا غير قابل للتدبير، يدبر شو يدبر؟ عرفت كيف؟ يعني مثل كانك عم تقول إنه في القابلية، يعني مثل شرب التراب، التراب لا يشرب. هلأ نفي القابلية نفي القابلية هنا يعني في مهم نفي القابلية وراجع إنه الإنسان إنك حتى تشرع له بده يكون هو إنه يعني باختياره إنه والله يجي إنه يطبق. إذا أنت ما عنده اختيار، ما عنده حرية، هو غير قابل أن تشرع له أصلا. تشرع له بالمعنى الذي يعني يدعيه التشريع الإلهي. على كل حال يعتمد نفي قابلية الإنسان ليكون طرفا في علاقة تدبيرية مع الإله على نفي الخاصية الإنسانية التي على أساسها يقوم أي ادعاء بوجود تلك العلاقة. من الواضح أنت حتى هذا وارد في الروايات، لو نفينا الاختيار لبطل العقاب والثواب، الملحدين يجوا عملوا بالعكس، قالوا نحن ننفي الاختيار ونبطل العقاب والثواب. يعني شو هالشغلة إنه هو ما بدنا إياه؟ على أساس يقوم أي ادعاء بوجود تلك العلاقة، وهي مسألة الاختيار الإنساني ومسؤولية الإنسان عن سلوكه. بس هو يعني بيصير نفي الاستدلال هذا من انتفاء العقاب والثواب والتشريع الإلهي انتقال منه لقول وجود الاختيار هذا استدلال جدلي. ليش؟ لأنه يعتمد على المشهورات. وما المشهورات في البيئة الإسلامية؟ المشهور أنه الشرع موجود. الفرق الكلامية كلها تسلم مسلمات أنه الشرع موجود. فبإذن إذا أنت تسلم الشرع موجود إذا قلت أنه فيش اختيار ينتفي. إن الذين يتبنوا القولة وهي مسألة الاختيار الإنساني ومسؤولية الإنسان عن سلوكه. إن الذين يتبنوا القول بأن الله مدبر للإنسان تكوينه وتشريعا قد استدلوا فيما استدلوا على اختيارية الإنسان، لأن قالوا إنه لو لم يكن الإنسان مختارا لازم لغوية التشريع وبطلان الثواب والعقاب، وحيث أن هذه الأمور ممتنعة لازمة لأنه قد ثبت وجود الإله وثبت وجود التشريع والوعد والوعيد، لأن لابد أن يكون الإنسان مختارا ومسؤولا عن سلوكه حتى يكون هناك معنى التكليف والثواب والعقاب. أما الملحدون يعني بعضهم طبيعة الحال وقد قالوا أنه ليس كلهم يقولون بهذا القول، يعني فقد قالوا أنه حيث أنه ثبت أن الإنسان غير مختار وغير مسؤول عن أفعاله هذا يعني بطلان القول بواقعية أي علاقة تشريعية وتدبيرية للإله مع الإنسان، إذ كيف سيقوم الإله بتكليف الإنسان والحال أن الإنسان محكوم بعوامل تسلبه الاختيار، وكيف سيعاقبه وغير مسؤول عن مخالفته لأوامره. وبالجملة فإن كل من الطرفين قد اتخذ ما هو محل تسليم عنده منطلقا النفي متنافى مع يسلم به، فمن جهة تجد المتدين يسلم بوجود الإله بواقعية التشريع والوعد والوعيد، ولذلك نفى صحة القول بعدم مسؤولية الإنسان عن أفعاله إنه قول مناف ومضاد لما سلم به مسبقا، ومن جهة أخرى تجد الملحد الذي يسلم بعدم اختيارية الإنسان وعدم مسؤوليته عن سلوكه يقوم بنفي صحة القول بوجود إله مدبر شرع له وسوف يحاسبه ويجازيه على أعماله إنه قول مناف ومضاد لما سلم به مسبقا. هذا أحد طرق التحليل اللي تذكر في صناعة التحليل كيفية الاستدلال بعد. ويرجع تبني هذه الرؤية التي يسلم بها بعض الملحدين حول السلوك الإنساني إلى جملة من النظريات المطروحة في علمي الاجتماع والنفس، حيث تقضي بهذه النظريات بأن الإنسان مقهور بتأثير عاملين اثنين، الأول داخلي وهو البنية التكوينية لشخصيته تمتلكها بسبب الأمور التي كانت دخيلة في تكونه قبل الولادة، وهي ما يسمى بالطباع والملكات الطبيعية أو التركيبة الجينية لشخصيته، والثاني خارجي وهو البنية الاجتماعية والبيئية التي ينشأ فيها ويترعرع ويتشكل بالنحو المتناسب معه. ولذلك هو ابن الوراثة، يعني هو محكوم بالوراثة أو محكوم بالبيئة. تلاقي في هذا متطرف يذهب إلى أنه هذا، في اتجاه يذهب إلى هذا، اتجاه بيجي يلحظ كليهما ولكن يجعلهما حاكمين من الضرورة، اتجاه آخر يجي بيقول لك لا، هناك الاختيار المعرفة في مسألة قابل للتغيير، قابل للتعلم والاستفادة والتحرك والبحث. لا، لأنه عنده محفز داخلي موجود مضاف إلى هذين الأمرين الذين يعينان له الصغرى. الطباع والبيئة تعين له صغريات ما يبحث عنه، لكن هو على المستوى التكوين الآخر هو عنده نزوع نحو أمر كبرى وعام هو الكمال والحق، فلأجل ذلك هذا النزوع التكويني نحو الكمال والحق لا يجد دائما أنه يتوافق مع هذه النزوعات الصغروية والنزوعات الخاصة وما تعينه له، لذلك عنده الاختيار. شو عنده الاختيار؟ يعني يملك أن يغير الإدراك، فعنده شيء ثابت محتوم ليس بالاختيار، هو أنه يسعى نحو الكمال والحقيقة. هذا أمر تكويني، هذا أمر تكويني ليس من شأنه أن يقال فيه اختياري أو ليس اختياري، هذا أمر تكويني بمقتضى القانون السلفي. الآن صغرياته نعم تتعين بمقتضى الطباع بتلقائية، بمقتضى الأمور الانفعالية والأمور المشهورة والأمور المقبولة والأمور الخيالية المتخيلة بتأثير الجنبة الداخلية والجنبة الخارجية بلا شك. هذا ما يمكن أن يقول الإنسان في بداية نشوئه هكذا، ولكن تلك ذلك الأمر التكويني الغير قابل للتغيير بعد قد يتنافى وقد لا يتنافى، يجد من خلال الممارسة والحركة وما يواجهه يجد أنه يتنافى أو لا يتنافى، فحينها هو يبدأ ويملك أن يبحث حتى يحصل ما هو مصداق لذلك الكمال حقيقة وهو مصداق لتلك الحقيقة للإدراك الحقيقي الواقع. وبهذا هو حقيقة الاختيار، أنه يملك أن يغير في إدراكه، سواء بأن ينتقل من الخطأ إلى الصواب، أو بأن ينتقل من مجرد الالتفات إلى الصواب إلى مرحلة استحواذ هذه الفكرة من خلال التكرار، إذ هو يعي هذه الأمور، لأن هناك أمر تكويني محكوم به، ولكن أمر التكوين المحكوم به عام، تعين صحيح تلك صغرياته، ولكن يمكن هو أن يعين صغرياته بالدقة من خلال تغيير الإدراك. لذلك حقيقة الاختيار في الإدراك. في شيء آخر، واستنادا إلى ذلك، لن يكون أي معنى للقول بمسؤولية الإنسان عن سلوكه، بل إن سلوكه نتيجة لهذين العاملين الذين فرض عليه، ولم يكن قد اختار أي منهما، ولا يمكنه التخلص من تأثيرهما. ومن هنا يجد الملحد في هذا القول مبدأ لنفي صحة القول بواقع التدبير الإلهي له، فأي معنى للتشريع الذي يطلب من الإنسان أن يخالف ما هو مقهور عليه، وأي معنى للمجازات على السلوك الذي لا مفر منه. القيمة المنطقية للإسناد إلى أسباب نفي القابلية، واضح من هذا السبب هو يعتمد على نزاع ونقاش في مسائل علمية أيضا مبنية على مبادئ معرفية وفلسفية. لربما أصبح بإمكانك أخي القارئ أن ترى بوضوح أن هذه النظريات المطروحة في علمي النفس والاجتماع حول عدم اختيارية الإنسان وعدم مسؤوليته عن سلوكه لا تختلف في كيفية نشوئها وتأثرها بالخلفية الفلسفية والمعرفية. أسا أنا طبعا في شيء آخر بدي أقوله، أنه فرضنا أنه أخي ما في حدا بيقول هذا الكلام، وبغض النظر من هو الذي ذكرها، يعني أسا هذا ويليام دانيت أو سام هاريس أو شو هذا دانيال ويل، نعم عفوا The Origin of Conscious Will دانيال أم ويغنر، بغض النظر من يقول ومن لا يقول وشو اسمه، في النهاية هذا القول ممكن أن يقال وليس بعيدا عن الأجواء. ففي النهاية هذا حسمه أين؟ في أي مجال؟ هو محل بحث علمي، ويمكنك أن تتكل أنت هكذا على ما يخطر في بالك ويناسب أهواءك وأحوالك الانفعالية. على كل حال، إذا كان اللجوء إليه من باب أنه مطروح في علم النفس والاجتماع فيجري عليها أنها لا تختلف هذه النظريات في كيفية نشوئها وتأثرها بالخلفية الفلسفية والمعرفية، واحد مادي بده يجي إلك بالنظرية الاختيارية والمسؤولية الشخصية عن السلوك، قد، ولكن تلك تكون أقرب إليه. واحد يعالج مسألة الاختيار بطريقة وهمية لا بطريقة معرفية سليمة، سيبدأ مثل المتكلمين، بعض المتكلمين يجيب لك الاختيار هو أن تفعل أنت من تلقائك دون أي سبب هكذا وفقط. حتى بالاستعمال العام المشهور بيقول لك أنا حر، هيك حر ما في شيء، بس أنا حر. بتنح بالتالي سيكون ما قلته هناك عن قيمتها المنطقية واضحا بالنسبة لك، وأنه يجري حنا حذوا بحذو، وبالتالي لا حاجة للتكرار. وإنما أكتفي بالتذكير بأمرين. الأول ضرورة إحراز التخصص والنزاهة والموضوعية قبل أن يقوم المرء. طبعا هذا الأمر طرح في بعض الحوارات والنقاشات مع ريتشارد دوكنز في المناظرات. سألوه تعتقد بحرية الإرادة لا تعتقد والإنسان مختار مش مختار، وكان يقول أنه أظن أنه ليس مختارا، أعتقد أغلب أنه ليس مختارا إلى آخره. حسن بيحكم وبيأخش حال شو عم يحكم. مش يعني مش 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 شيء غريب إذا الإنسان بيحكي مش عارف حاله شو عم يحكي. يعني أنا وقع فيها يعني المرة تحكي مش عارف حاله شو عم يحكي. تتخبى وراء الاصطلاحات، تختبئ وراءها، أو لا تتأمل، تقف على الألفاظ. مثل بقول أرسطاليس في كتاب الطبيعة، بعض الأحيان الإنسان يبحث ليتبين ما هو بين بنفسه، ومن يفعل ذلك فهو يقف على الألفاظ ولا يعقل غيرها. قدمنا الله بأدب البرهان. يقوم المرء بالاعتماد على أقوال المنظرين في أي حقل من الحقول العلمية، وهذا ما نجده مفقودا كلا أو بعضا في هذه النظريات، أو لا يمكن إحرازه ولا اطمئنان لوجوده. الثاني ضرورة ملاحظة الخلفية الفلسفية والمعرفية التي تنطلق منها هذه النظريات، لأنها لا تختلف عن الخلفية التي سبقت الإشارة إليها والتي يأخذها المنظرون في العلوم الخاصة مسلمات مفروغا عنها من بعض من نظر في الفلسفة ونظرية المعرفة، ممن اشتهرت أفكارهم وطغت لدواعي غير موضوعية، أو على الأقل تحتاج إلى أن يحرز المرء موضوعيتها. ومن الواضح أن عموم الناس لا يملكون عادة طريقا لحسم هاتين النقطتين. إلا بشق الأنفس، لذلك لا يكون لهذا السبب أي صلاحية للاعتماد عليه عند عامة الناس الملهمكين بكرامة العيش أو المنساقين وراء اللهو واللعب. أما توضيح حال أصل الدعوة أصل فكرة اختيارية الإنسان ومسؤوليته عن سلوكه، فعسى أن يأتي ما يتعلق به في مفاتيح العلاج وليس محل هنا، ولم أذكره هناك في مفاتيح العلاج بالنحو الذي كنت أريده، وما كان عندي وقت يعني أن أكتب. يريدون الكتاب كان تأخرت عليهم كثيرا، ربما فيما بعد أضيف مفاتيح أخرى، ولكن لم أذكر ما أريد كنت أن أذكره. وما ذكرته قبل قليل هو مفتاحها.
What?
الموجود عندهم كما سبق ذكره، وإما نتيجة لموافقتها لحكم الانفعالية، وإما اعتمادا على أقوال الغير الذي يحتاج الأخذ بقوله إلى أحراز نزاهته وموضوعيته وتخصصه ودرايته الفلسفية والمعرفية. في غير ذلك وإلا كانت تقليدا أعمى كما واقع الحال غالبا. ومن هنا وفي كل الحالة سواء كان انفعالي أو مقبولة لا يكون الأخذ بها معتمدا على ما يسوغ الاتكال عليه أو يسوغ الاتكال عليه أو يسوغ في تكوين الموقف الاعتقادي، ولا تكون سببيتها للإلحاد موضوعية، أو خلينا نقول سببيتها للرؤية المادية، لأنه هو الإلحاد هو الموقف المادي حينما يصير في مواجهة المؤلف. هذا فيما يتعلق بالقيمة المنطقية للإسناد إلى هذه الأسباب. الفكرة الأساس أنه واضح في تأثير لجوانب انفعالية نزوعات. ثانيا هذه الأمور تحتاج إلى بحث، لا يمكنك أن تتكل هكذا عليها يعني. أما ما يتعلق بمضامينها التفصيلية فسيأتي في فتيح العلاج بيان ما يرتبط بها ويناسب المقام. أما الآن فعلي أن أنتقل إلى ما يمكن تسميته بالنوع الثالث من أسباب الإلحاد، وهي التي اعتمدت على دعوة واقعية ما ينافي ويضاد نفس العلاقة التجبرية. هناك معارضة الآن في هذه السابقة كانت إبطال، أتى إلى نفس المقدمات ويبطلها، إلى نفس الدعاوى منشئها يبطلها. الآن معارضة، وهي تلك التي تعتمد عليها الدعوة الواقعية ما ينافي ويضاد نفس العلاقة التجبرية سواء بين الإله والطبيعة أم بين الإله والإنسان. الآن هنا وهذا الأكثر تداولا المضاد المعارضة والنقد هو بعد الأسهل والأكثر شيوعا. ذلك فيه ستة أسباب وبها ينتهي الكلام في الأسباب.
نروح إلى المفاتيح.
وما أدراك ما المفاتيح؟ هذا تمام الكلام الآن الحمد لله.